بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا أن الإنسان لا يمكن يحصن نفسه أبدا من الشياطين إلا أول شيء بتحقيق الإخلاص في توحيد الله سبحانه، حسن التوكل على الله عز وجل، والإنسان يوقن في نفسه أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر الثاني أن يحفظ الله عز وجل بكثرة الأذكار وأحسن الأدعية تلاوة القرآن، يحافظ على تلاوة القرآن وتدبر القرآن. الأمر الثالث أن يحفظ الله عز وجل بالتزام تقواه، تقوى الله، ويسخر جوارحه للعمل بما يرضي الله والابتعاد عما يغضب الله عز وجل. وذكرنا يعني أن الإنسان يحصن نفسه أول شيء البصر، البرر يسموه بريد الزنا، بريد الزنا ومناط الفتنة، أول شيء في بداية الزنا البصر، لأن نظرات فسلام فكلام فموعد فلقاء، والعياذ بالله حرام وفساد وزنا. الله جل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهكذا الآيات. فالمرأة لو غضت البصر واتبعت الحجاب الشرعي حفظها الله وحفظ منها سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني الدنيا جذابة بما فيها من متاع، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل. يعني أنتم خلفاء الله في الأرض، ربنا عز وجل خلق الإنسان وجعله يستقر في الأرض 30 40 50 60 70 80 سنة، ثم يعود ليحاسبه الله عز وجل: استخلفتك في الأرض، ماذا فعلت؟ وأعطيتك سمعا وبصرا وفؤادا وقلبا وقوة ومالا وزوجة وأولادا، وكل هذا لابد من حساب عليه، لابد. فقال: هو إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني فتنة الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. والله عز وجل رتب حفظ الفرج عن الزنا أولا على غض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مبدأ فتنة بني إسرائيل من مبدأه النظر، نظر محرم، ينظر إلى المحرمات فالشيطان يجذبه مباشرة. والبصر دال على حالة المبصر النفسية، قال الله: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فهنا أنت لما تنظر إليهم عينيهم تبين أحوالهم، العين عاكسة لأحوال الإنسان. وقال تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. فهنا العيون عبرت عن حالة الخوف، بنى عن حالة، وكذلك تعبر عن حالة الإنسان أنه في النفس الأخير، في النفس الأخير. قال الله عز وجل عن الأبصار، قال يوم القيامة يعني: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فخشوع البصر وانكسار النظر يدل على الذلة، يدل على الذلة والعياذ بالله والهوان. وقال سبحانه وتعالى: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن النظر يبين الإنسان سعيد ولا مهموم ولا حزين ولا خائف ولا شيء. فلون البقرة يشيع السرور في قلوب الناظرين. وقال ربنا عز وجل في سورة هود عن نوح عليه السلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذن العين كمان ممكن تدل على الاستعلاء، على التكبر، ممكن نظرة إنسان ينظر باستعلاء وبتكبر. فالعيون معبرة تعبيرا كبيرا جدا. ونظرات القوم هم يزدرون المؤمنين التابعين لنوح عليه السلام واضحة. وقال الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني حتى البصر ممكن، كأن البصر يجرح الإنسان الأمام، يزلقونك يعني يجرحونك ويقطعونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالعين عبرت عن الحسد وعن الشر وعن إضمار الضرر والعياذ بالله، فالعين تعبر عن ما تكنه الصدور. والبصر أيضا مقدمة للتبصر والاعتبار، قال الله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لماذا لا يتفكرون في محمد صلى الله عليه وسلم؟ 40 سنة لم يقل رسول، لم يقل أنا رسول الله، وعرفوا منه في 40 سنة كيف كان أمينا صادقا ذا خلق كريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. العين صغيرة، ومع ذلك العين الصغيرة ترى عمارة كاملة، تنظر العمارة كلها تبقى جوه عين. جبل عظيم جدا، البحر، سماء، الأرض، مع إن عينك مساحة، لكن سبحان الله ترى أشياء كثيرة جدا جدا جدا. وهذه العين سر من أسرار الله عز وجل. والله جعل العين والبصر يعبر عن أشياء كثيرة جدا جدا جدا. وأفضل شيء في استعمال العين النظر في ملكوت الله والتفكر في خلق الله عز وجل للأشياء وقدرته سبحانه عز وجل. طيب، يعني نتعجب عن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الله عز وجل، كيف يعني يسمح لناظريه لعينيه أن تذهب إلى ما يغضب ربه جل وعلا ويتطلع إلى الحرمات والعياذ بالله. والعياذ بالله، المفروض أن القلب يجعل لك حجاب بحيث أنت لا تنظر إلا إلى ما يريده الله تبارك وتعالى، تنظر إلى الحلال وتأمل في خلق السماوات والأرض. فالقلب ممكن يسيطر على العين، لأن القلب هو ملك الجوارح، ملك الجوارح، والعياذ بالله. طيب، فقال الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو باب القلب الأكبر، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وهو أعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. معظم المصائب تأتي بسبب البصر، البصر، فوجب التحذير منه وغضه عن جميع المحرمات. فكيف تحفظ بصرك وتحصن نفسك؟ لا يمكن إلا أن تغض البصر عن ما حرم الله وتطلق البصر فيما أحل الله أو ما أمر الله عز وجل به. والله جل سيسألك عن كل طرف، قال: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، لأن الهمزة يهمز بعينه يسخر من غيره، يحاسب عليها الإنسان والعياذ بالله. فإن صرفت العين عن النظر إلى ما هذه الأشياء، العين لا تقتنع حتى تشغلها بما ينفعها. يعني هل خلقنا الله لكي نظل نغمض العيون؟ لا، لكن اصرف النظر إلى شيء نافع بدل ما ينصرف إلى، لأن النظر مفتوح على طول إلا عند النوم، فلا بد الإنسان يربح بهذا النظر فينظر إلى خلق الله وعجائب صنع الله عز وجل ويتأمل فيها. القاضي شريح رحمه الله، وهو أقضى القضاة أيام عمر وأيام علي رضي الله عنهم، هو رئيس القضاة في العالم الإسلامي كله، كان رجلا حصيفا عظيما جدا. فكان في مجلس القضاء يرفع الجلسة كما يقال في الزمن هذا، يرفع الجلسة يقول: هيا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وينظر ويرجع تاني يشوف القضايا ويحكم على الناس، لأنه هو يريد النظر يتوجه إلى ما قاله الله: أفلا ينظرون إلى، يعني كأن انظروا إلى أمر من الله سبحانه عز وجل. والنظر ينبغي أن ينصرف إلى القراءة في القرآن وإلى القراءة في الكتب النافعة. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهنا مراقبة الأذن، الحديث هذا في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحل يعني بمعنى أن الشيء محرم وهو يستحله، فإن كان الاستحلال عمليا فهذه معصية، وإن كان استحلال بالقلب فهو كفر أكبر ناقص من الملة. يستحلون الحر يعني الزنا، الحر هو الفروج والزنا، والحرير يعني الحرير حرام على الرجال، والخمر معلوم أم الكبائر، والمعازف، كل أنواع الموسيقى حرام، كل أنواع الموسيقى حرام كلها. حديث البخاري بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لو يجيب رصاص مذاب مصهور ويضعه في أذنه يشويه أهون من أنه يسمع أغنية واحدة أو موسيقى، والعياذ بالله. ويخوف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته فيقول: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يجيبوا خمر ويسموها أسماء أخرى، يسمي جون ووكر، يسمي مش عارف إيه، يسمي إيه، والعياذ بالله. قال: ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. يعني هيجي يوم ناس تجلس تسمع الأغاني والموسيقى وتتفرج على الراقصة، يبقى استعمل البصر في المحرم وشرب الخمر وسمع الأغاني والموسيقى، والعياذ بالله. قال: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. فالإنسان يتقي، ممكن الغضب ينزل في أي لحظة، ولا يعني يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. امبارح لما اتكلمنا عن صفة الصبر، صفة الصبر آثارها الصبر المخلوق، والصبر المخلوق كل مخلوق ينفد. الله عز وجل يملي لواحد من الظلمة ثم ينفد صبره المخلوق على هذا الظالم فيهلكه الله ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن هل نفدت صفة الصبر؟ صفات الله دائمة. قال، وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان، وقال الله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لهو الحديث هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو 3 مرات وهو يقول: والله الذي لا إله إلا هو الغناء. ابن مسعود يفسر الآية بأنها الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وأكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة رحمهم الله. وقال الحزم البصري: أنزلت هذه الآية ليومين، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء. الغناء هو لهو الحديث، والمزامير يعني أي أنواع موسيقى. وقال قتادة: والله لعله، أي سامع الغناء والمزامير، لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه استحبابه. يعني ممكن يسمع الأغاني من غير ما يدفع شيء، ولكن هذا معناه من الناس من يشتري لهو الحديث يعني يستحب لهو الحديث، وليس يذهب يشتري. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقال ابن جرير رحمه الله: لهو الحديث هو كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. ويسمعون أشياء عجيبة جدا، وحتى أشياء سخيفة وموسيقى سخيفة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه إحدى الآيات 3 التي استدل بها العلماء على حرمة الغناء والمنع منه. والآية 2 قوله في سورة النجم: وأنتم سامدون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وأنتم سامدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، سامدون يعني تسمعون الغناء، لأن بلغة حمير أسمدي لنا يعني غني لنا، أسمدي لنا غني لنا. وأما الآية 3 فقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يبقى صوت الشيطان هو الغناء، صوت الشيطان هو الغناء. قال مجاهد: والغناء والمزامير. فهذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي حد من المشايخ الأزهرية يقول الغناء حلال، هذه 3 آيات وحديث الغناء حلال. سبحان الله، سبحان الله، كيف حلال؟ يعني قرآن وغناء، هو الحلال فيهم ولا الحرام؟ ولا يليق بمؤمن أن يستمع الغناء. ومما يجرئ الشياطين على التعرض لقلبك الغناء، وربما استحوذ الشيطان على عبد فأنساه ذكر الله، لأن قلبه تعلق بموسيقى وبغناء، والعياذ بالله. والإنسان الله جل خلقه لعمارة الأرض ولعبادة الله عز وجل وللتأمل في خلق الله تبارك وتعالى ولبذل الغالي والنفيس من ماله وعمره في تعلم ما ينفعه لا ما يضره. لكن تنشأ معاهد للموسيقى ومعاهد كونسرفتوار ومعاهد رقص شرقي، مصيبة مصيبة، الله المستعان. نعم، فقول الله من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر، غنوة حلوة قاعد يستمع ومتمزج الآيات ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بل أنت تيجي جالس في مكان ولا دكان وتشغل القرآن، الناس يقول لك مين مات؟ مين مات؟ القرآن ده للموتى ولا إيه؟ ويعملوا سرادق يجيب واحد يقرأ قرآن، هو القرآن ليزف به الموتى؟ أبدا، ده الله قال لينذر من كان حيا ولم يقل ليزف به ميتا. فالقرآن علامة على الحياة والمتعة وليس علامة على الموت والحزن. لا إله إلا الله. فالإنسان يوضع في أذنه وقر إذا أحب الغناء، وهذا الوقر هو حاجز مانع في الأذنين بحيث ما يعود يقبل القرآن والعياذ بالله. ولذا أنت ترى اللي بيعملوا بالغناء والموسيقى والحفلات ما يسمع قرآن أبدا، خلاص أرهق أذنيه ليلا ونهارا بالغناء الفاحش والمزامير الداعية إلى التمائل. وبعدين كمان الغناء هو لن يسمع الغناء فقط، ده هيقوم وتلاقي الناس كلها قايمة ترقص إيه؟ ونساء ورجال عمالين لا إله إلا الله، انشغل القلب بهذا الغناء وجاءت الأهواء وجاءت الشهوات وصار القلب والعياذ بالله يرد غير ما تعود فيفقد حصانته، يعني التي فطره الله عليه من الميل إلى الله، يصير القلب نفسه يميل إلى الغناء والعياذ بالله وإلى مزامير الشيطان، ويبقى الوقر في أذنيه فيصير كالأصم الغافل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في هذا. وطبعا انتشر الغناء وأصبح حتى الناس ماشية ماسكة الهاتف وحاطة السماعات في ودنه وعمال يسمع تن 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 طول النهار طول النهار والعياذ بالله. ربنا يستر وبركاته. والناس تتابع الألبومات الجديدة والأغاني الجديدة لفلان وعلان، هذا ينعر وهذا كذا، والناس تضرب في السوق كله هذا الكلام للأسف والعياذ بالله. والإنسان هو يحشر مع من أحب، فالذي يحب المطربين والمغنين والراقصين يحشر معهم، والذي يحب المؤمنين والصديقين والصالحين يحشر معهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة والعياذ بالله. والغناء أفسد الناس وصارت النساء تصرخ والرجال تصرخ وأشياء عجيبة جدا عجيبة جدا، مجرد ما تعمل موسيقى يقومون كأنهم يعني ملبوسين كلهم على الفريق ولا يعوذ بالله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب كذلك الإنسان، يبقى إذا الإنسان لازم ينزه بصره، تكلمنا عن البصر وتكلمنا عن الأذن، كذلك اللسان. واللسان صعبان، اللسان صعبان، انتبه ممكن يضيعك تماما. فأول شيء إن الإنسان يعني ينبغي أن يتكلم فيما يعنيه ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ولو سكت كان أفضل له، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، يقول خير يتسكت، لأن اللسان هذا يريد حصان كما يقولون، هذا اللسان صعبان نعوذ بالله. والصامت لا يأثم، الصامت لا يسمع، ومن صمت نجا كما يقال. فالصامت ينجو ولا يضار ولا يضار. وكذلك هو ينبغي أن لا يسأل عما لا يعنيه، لا تتدخل فيما لا يعنيه، لأن هذا من الإيمان أن لا تتدخل فيما لا يعنيه. هذه واحد شيء. ثاني، اللسان فيه تبسط في الكلام وتعمد فضول الكلام بما لا ينفع. بعض الناس يتكلم كلام تجد في الآخر كل اللي قاله ما في فائدة، كل الذي قاله ولغو وكلام حكاوي ما لها ليس لها معنى ولم تستفد منه أي شيء أبدا. فهذا اسمه فضول الكلام، ينبغي للعبد أن يتنزه عن فضول الكلام. ثم هناك أشد من ذلك بقى، احنا اللي كنا عنه هذا ما سهل، لكن هناك بقى الكلام المبغوض وهو التحدث بالمعاصي. واحد يحكي لك عن أمجاده، إنه عمل كذا في المرأة الفلانية وشرب كذا، عمال يحكي عن أمجاده وهي كلها اعتراف وإقرار بالمعاصي وجهر بهذه المعصية والعياذ بالله. أو يتفكه بأعراض الناس، يتكلم في الناس ويجيب أعراضهم والعياذ بالله، ويتكلم فيما جرى ويجري بين فتن من الناس، يقول لك شايف الراجل ده، أنت شايفه كده كويس، ده خلي بالك ده كذا وكذا وكذا، شايف المرأة اللي هذه كذا، أعوذ بالله أعوذ بالله. وأيضا من سيئات اللسان المراء، يعني الجدال بالباطل، تقول له قال الله وقال الرسول جل، يقول لك ولكن كذا ولكن قال فلان. فالنهارده واحده بتتكلم معي تقول لي الناس مش لاقيه، والناس والاسعار غاليه، وفي ناس بتاكل من الزباله، والسيسي فين؟ طب انت ما اكلتهمش انت ليه؟ ثم يعني انت أرحم من ربهم الذي خلقهم، ربنا الذي خلقهم يراهم ولا لا يراهم؟ أنت شفتيهم، هو الله لم يرهم؟ طيب وأنت عندك رأفة ورحمة عليهم، مع أنها رأفة بالكلام عملتيش حاجة، لكن رأفة ورحمة، الرزاق يرأف بعبادي ويرحمهم ولا لا؟ ما هشوف الغلا، قلت له الغلا ليش؟ الغلا ربنا عز وجل بيرزق ساعة الغلا وساعة الرخص، ولا بيرزق أيام الرخص فقط؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه 3 أيام يربط حجر على بطنه، ولا دولار إيه اللي بتقدر تدفعه؟ في رزاق، في قابض باسط سبحانه، في مسعر، هو الله هو الذي يسعر سبحانه جل وعلا. ما علاقة الرئيس والحكومة والناس بهذه الأشياء؟ ليس لهم علاقة، ليس لهم أي علاقة. ممكن يعملوا هم إنجازات كثيرة جدا وبرضه الأسعار تغلى، لأن يعني الله هو الذي يرفع الأسعار سبحانه عز وجل. ومهما ممكن مهما يعملوا، والله اللي يرخص الاسعار سبحان سبحان، هو هكذا جل وعلا، هو كده. ممكن ينتج لك سلعه، السلعه دي في بلد اخرى غاليه جدا، وفي بلدك ما في شيء، بلدك موجوده ومتوفره. يعني انت الان لو رحت المملكه العربيه السعوديه بتشتري الطماطم الكيلو ب 105 جنيه، الكيلو ب 105 جنيه، هو الكيلو ب 25 ريال سعودي، كيلو الطماطم ب 5 7 دولار، والدولار بيقول ب 25 جنيه النهارده، يعني معناها ان الطماطم ب 175 جنيه الكيلو. طب هنا مهما كان رخيصا، لان الله جعل انتاج الطماطم متوفر هنا، فما غلى ولا ما غلى، رخص ولا ما رخص، ربنا هو اللي بيرزق العباد سبحانه عز وجل. وايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس جائعه، ده ياتي رجل من خارج المدينه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا مجهود، حديث البخاري ومسلم، مجهود يعني أنا جائع أنا جعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيوته 9 بيوت، يقولون والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء، يعني ولا فطرنا ولا عندنا غدا وعندنا ماء فقط. زوجات من؟ أعظم مخلوق في العالم. ليس والله والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. طيب فيقول للصحابة أنا ما عندي، من يضيف هذا؟ واحد يقدر يعيش الراجل ده؟ كله ما عندوش. طب ما فيش ثورة؟ ما تثوروا، طيب ما تثوروا يا ناس، ما تثوروا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي مش هو رئيس الدولة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم البلاد؟ طيب حاكم البلاد وما هو ما عنده طعام ولا موفر طعام لأهل المدينة، لماذا يسكتون؟ لأن الثورة حرام. لماذا يسكتون؟ لأن الاحتجاج حرام، لأن الإضراب حرام، لأن الاعتصام حرام، لأن مطالبة الرئيس بترخيص الأسعار حرام أصلا، حرام أصلا تتكلم معه، ماشي ساكتين كلهم. وبعدين واحد من الصحابة الأنصار ياخذ الرجل ويذهب لزوجته ويقول لها ده ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له مرحبا بضيف رسول الله، والله ما عندنا إلا طعام الصبية، والله ما عندنا إلا أكل، أنا أكل عيال بتبكي عيال صغيرة، وأنا وأنت نباتوا جائعين ومأكل عيال. قال لها لهي العيال نوميه ونطعم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا عرفت نيم العيال جعانين اطفال، نيمت الاطفال، حديث البخاري نيمت الاطفال وهو وحطت الطعام هي وزوجها والضيف، هيقعدوا هم الثلاثه ياكلوا. فقام الرجل صاحب البيت الى المصباح كانه يصلحه، وطبعا عندهم زي لمبه الجاز كده، فاطفأ المصباح وجعل هو وزوجته يصطنعان انهما ياكلان، والضيف هو الذي ياكل. الضيف اكل وشبع والراجل نام جعان والمراه نامت جائعه والاطفال ناموا جعانين. ويذهب في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد عجب الله من صنيعكما الليله. ادي دوله، اعظم دوله واعظم مخلوق واعظم انسان واعظم شعب هم الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فين الثوره؟ طيب الجيش يرسل سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الحديث رواه جابر في البخاري، ويعطي لأبي عبيدة جراب فيه تمر، اديله جراب يعني زي زنبيل كده مليان تمر، وقال له هذا طعام الجيش، طعام الجيش كله. أبو عبيدة انطلق للحرب ومعاه الجيش ومعاه زنبيل التمر، يعمل أبو عبيدة بن الجراح؟ يدي كل جندي من الصحابة تمرة في اليوم، فطار وغدا وعشاء هي واحدة، يعني مش واحدة فطار واحدة غدا واحدة عشاء، هي واحدة في اليوم. التموين بتاعك، التعيين بتاعك، السبلايز بتاعتك، الإمداد الإسناد الإداري زي ما بيقول اللوجستي، تمرة. فالراوي يقول لجابر: وماذا تغني تمرة؟ قال له: قد علمنا فضلها عندما فقدناه، يعني هي دامت التمرة يا ريتها دامت، يعني حتى التمرة لم تدم. فكان الصحابي يضع التمرة في فمه طول النهار يمص فيها، وآخر الليل يروح واكل هي واحدة، فطار وغداء وعشاء، يعني تلت تمرة فطار. وبعدين خلص طبعا الزنبيل، هياخد له يومين ويخلص، خلص أكل ورق الشجر حتى تقرحت الشفاء. لماذا لم يرجعوا يعملوا انقلاب؟ لماذا لم يرجعوا يعملوا ثورة على حاكم البلاد؟ دينا البلاد تمر، نروح نحارب الأعداء نعمل إيه؟ سبحان الله، والله يرزقهم من فضله. ماشيين على ساحل البحر يجدوا عنبر، عنبر يعني حوت ضخم جدا، حوت أكبر من مسجد الإمام مسلم ده، لدرجة إن العظام بتاعته كان أبو عبيدة خلى العساكر بالخيول تمشي تحت العظام بتاعت الحوت. قال: أكلنا حتى شبعنا وسمنا. وبعدين قالوا: ميتة، تاكلوا ميتة؟ أبو عبيدة قال: أنتم مضطرون فتأكلوا. كان لسه لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو الطهور وماء الحل ميتة. أكلوا وخدوا معهم وشائق، كل وشائق يعني قطع لحم، كل قطعة قدر السور، كل قطعة لحم من الحوت قدر، خدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. الفرج جه من فين؟ من الدولة؟ من رئيس الدولة؟ من الرزاق؟ مرزة. يعني سين مين انت عايز تسين؟ انت عايز تخرب البلاد والعباد، وبعد ما تخرب البلاد لا تجد رغيف عيش ولا تجد شيء. وبعدين انت عندك دول قدام عينك، شوف سوريا حالها، اخبار ايه؟ اخبار سوريا ايه؟ واخبار العراق ايه؟ واخبار اليمن ايه؟ واخبار ليبيا اللي كانت شبعانه وبترمي الاكل، اخبارهم ايه بعد الثوره؟ اوروبا عندها ازمه بتاعت انا بتكلم على البلاد اللي فيها ثوره، هم فاكرين الثوره تحل الازمه، الثوره عمرها ما تحل، عمر ما في ثوره حلت اي ازمه، بل بتزود كل ازمه. هذه الامور لما تكلم الناس فيها لهم اذان لا يسمعون به، ولهم اعين لا يبصرون به، ولهم قلوب لا يفقهون به، الله المستعان. فتيجي تكلم جدلك يقول لك: اه هو انت بتقول قال الله وقال الرسول، لكن انا ليه عقل برضه. تقول لك عقل تستعمله في كيفيه طاعه الله وليس في كيفيه الاحتجاج على الله. فانا عندي عقلي، عقلي كبير، طيب افكر كيف اطيع الله، كيف ازود طاعاتي، ولكن استعمل عقلي في انه اقول له لماذا، واقول له لماذا انت جعلت في الركعه نركع مره ونسجد مرتين. انا بستعمل العقل اللي هو اعطاني الذي خلقه الله لي لكي احارب الله به سبحانه عز وجل. فهو منازعة الأمر أهل ممنوع، الكلام في الحاكم ممنوع أصلا، ممنوع نتكلم عمل إيه، فشل ما فشلش، نجح ما نجح. امبارح رحنا نصلي في مسجد هنا والراجل يقول لي: آه آدي مسجد الرحيق المختومة. طيب هو ما هدوش ليه؟ قلت تمام. قال لي ما هو دلوقتي لم خلي الناس تصلي فيه ولا هده. قلت له انت هتستفيد ايه من هده؟ قال لي ولا حاجه. قلت له بتسكت؟ انت مالك؟ انت ده شغلك ولا شغل البلد؟ شغلك ولا شغل الدوله؟ شغلك ولا شغل السكه الحديد؟ انت مال اهلك؟ فتلاقي الناس كلها في كل قضيه داخل. واصل انا رايي ان الرئيس يعمل ايه؟ انت رايك انت مين عشان تقول انا رايي؟ في متخصصون في كل مجال، في متخصصون، تتكلم انت ليه؟ لا اله الا الله. طيب لابد في استعمال اللسان في عدم الخوض في الباطل، وعدم الكلام في البدع، وعدم المراء بالباطل اللي هو الجدال العقيم والعياذ بالله، وعدم المخاصمة بالباطل، هكذا كله حرام. كذلك من آفات اللسان التكلف والتصنع فيه. الست دي في ايه؟ تقول لك انا عندي بروبلم. ما تقولي عندي مشكله، تقولي بروبلم ليه يعني؟ ليه تقولي بروبلم يعني؟ تكلمي واحد يعني يعني واحد ليه تقولي بروبلم؟ وبعدين تقولي والله كلامك صح، ميرسي 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 يعني خلاص الكلام العربي لم يعد يصلح اصبح لازم. وبعدين لو كلمته بالانجليزي مش هيعرف اصلا، هي كلمه حافظها بروبلم وحافظ كلمه، لو انت رحت مدي له جملتين كده هيتلخبط. طب ما ليه تعالج نفسك ليه؟ اه المستعان. فهناك ناس عندهم تكلف في الكلام وتصنع في الكلام، تصنع في الكلام والعياذ بالله، هذا غير تحسين الالفاظ وانتقاء الكلام في الخطابه وفي التدريس وفي الحوار. نقي كلامك، خلي كلامك حسن، ولكن لا تتفذلك في الكلام، لا داعي تتفذلك في الكلام. أخرجهم من المسبنة فوضعوه في القمط، أخرجهم من المسبنة وضعوه في القمط، المسبنة عن الشنطة، فطلع القلم من الشنطة وضعوه في الدل. ما تقول لي فأخرج القلم من الشنطة وضعوه في الإيه؟ في الدل. ليه ماذا تقول لي أخرجه من المسبنة فوضعوه في القمط؟ فكان كالأقحوانة. سبحان الله، لا اله الا الله. لابد يكون كلامك فيه فائده، تستفيد انت ويستفيد سامعك من هذا الكلام. كذلك من افات اللسان الفحش، الكلام البذيء. ناس في ناس دايما يقول كلام بذيء والعياذ بالله، فحش في الكلام وبذيء في التعبير بالفاظ غير لائقه نعوذ بالله. لا ينبغي هذا الكلام ابدا. وبعض الناس يحب الالفاظ الصريحه، الفاظ الصريحه في الفاظ الاعضاء لماذا؟ لماذا تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، وربنا عز وجل لما يتكلم عن الجماع يكلمه، وان الجماع كلمه طبعا مهذبه جدا، كلمه الجماع، لكن الله يقول او لامستم النساء، يعني جامعتم، او جمع قبل ان تمسوهن، يعني قبل ان تجامعهن، ولكن الله يكني سبحانه. فلازم الواحد يتادب باداب القران، يذكر الفاظ الطيبه. اصل انا ما بخافش يعني، لابد ان تستحي، كيف يعني؟ الله المستعان. ومن الآفات اللسان أيضا اللعن والعياذ بالله، اللعن، تلعن كل لسان، لعن 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 وسب والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم جدا. لأن اللعن فلان ملعون فلان لعنه الله، هذا تألي على الله، لأن اللعن إخراج من رحمة الله، والملعون من يلعنه الله ورسوله وليس من يلعنه الناس، ولا ينبغي للناس أن يلعنه أحدا إلا إن كان يستحق اللعنة بلعن الله وبلعن رسوله. فهل انت مثلا تقول الملعون بايدن؟ لا، ثم بايدن كافر، ما كافر، لكن لا ينبغي تقول لعنة الله على الكافرين، تمام، لكن لعنة الله على بوتين، لعنة الله على بايدن، لا، ما لا يصلح، لا يصلح، لا تعين احدا باللعن، ولكن عموم الكافرين لا بأس. فاللعن اخراج من رحمة الله، وهذا رجم بالغيب، لا يعلم الغيب الا الله. ممكن ترى قسيسا مثلا ونصرانيا واضحا فهو هذا كافر لا بأس، لكن انت لا تدري، ربما يكون مسلما ويخفي اسلامه، ايمانه ضعيف ولا يستطيع الصمود امام تهديدات القوم، والقوم يهددوه بالقتل، يقتلوا احيانا من يسلم، فانت لا تدري. فلماذا تلعنه؟ لعنة الله على النصارى، تمام، لعنة الله على اليهود، لكن لعنة الله على فلان؟ لا 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 لا. وكذلك الغناء كما ذكرنا، وانشاد الشعر الفاحش والعياذ بالله، التوسع في المديح والنفاق والتزلف، هذا كله ايضا مسقط لهيبه الانسان. وكمان الضحك ومحاوله انك تقول نكته، يقول لك سمعت اخر نكته؟ لا كذا كذا، نكتة يعني كذبة، أنت بتقول لي بتكذب، أنت بتكذب. واحد صعيدي عمل كذا، إيه صعيدي عمل وما عملش؟ هذه حادثة لم تحدث، لو حادثة حدثت وحكيتها أنت كحادثة تضحك بها لا بأس، لأن حادثة وقعت فعلا. أما إن أنت تخترع أشياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمضحك القوم ثم ويل له ثم ويل له. واحد يقول لك كل ما يقول لك آخر نكتة النهاردة، آخر نكتة النهاردة، آخر كذبة ليه؟ لماذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا مزاح فاشل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم وإلا صدقا، ولكن أن تأتي بالكذب والعياذ بالله لا، تستهزئ بالناس، تسخر منهم، تتنقص منهم، هذا كله لا يجوز بحال من الأحوال. وتنبه على العيوب، هذا جائز إذا كان في تحذير معين. يعني مثلا أنت تعلم أن فلانة نظرها ضعيف مثلا، وحد راح يخطبها فبيسألك، هنا تقول له خلي بالك نظرها ضعيف، لكن من غير سبب تذكر كده لا لا، ما يصلح. فالعيوب تذكر لمصلحة غير مصلحة لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له فاطمة بنت قيس وقالت له: خطبني أبو جهل، وخطبني معاوية بن أبي سفيان، وخطبني أسامة، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. أنا ذنب في معاوية، لكن دي مقبلة على الزواج ولازم يعرفها عيبه، فدي أمانة. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء أو كثير أسفار يفارق المرء، فإن انكحي أسامة. فجدت مع النبي قال: انكحي أسامة، انكحي أسامة. قالت: فنكحته فكان خيرا عظيما جدا. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيوب، هل هذا على سبيل التنقيص ولا على سبيل التحذير؟ سبيل التحذير، ما فيش إشكال هنا. أما نضحك على فلان ونسخر من فلان ومشي فلان ومن طريقة فلان ومن طريقة كلام فلان، هذا كله ما ينبغي بحال من الأحوال. فإذا لابد الإنسان يحفظ لسانه من كل هذه الآفات التي ذكرنا، وهذا الحفظ يحفظك الله به. إن إحنا أصلا كلامنا هنا على مسألة التعامل مع السحر والحسد والجن، هذه الأشياء لا تنسوا. فبنتكلم كيف تحصن نفسك، ليش تحصن نفسك؟ تقرأ آية الكرسي ماشي، لكن في منظومة دفاع كاملة لازم تعملها. ولكن أنت تفعل كل المعاصي وبعدين تيجي تقرأ آية الكرسي، ما هذا؟ لابد، بقول لك، من منظومة دفاع بادئة بالتوحيد وبادئة ومنتهية بتعظيم أوامر الله واجتناب نواهيه. فهنا لا، الشيطان لا نجد إليك سبيلا، لأن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالسخرية أيضا من الأمور السيئة جدا، نعوذ بالله من ذلك. في المرة القادمة نكمل مسألة خيانة الأمانة وإفشاء الأسرار. بارك الله فيكم. نعم. لا خالص، ما انت إلا إذا تأكدت يقينا إنه ما تعرف الكفر. من فين اليقين؟ من أين اليقين؟ لكن اليقين في كلام الله لعن أبا لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أبا جهل وغيره، ده مات على الكفر. لكن أنت ما تدري هل شمودة مات على الكفر؟ هل شيمين بوريز مات على الكفر؟ لا مش واضح، ما تدري. آخر لفظة قالها بينه وبين الله أنت لا تدري. ثم ما الذي يستفيده من هذا اللعن؟ ما في فايدة. فبشره بالنار، على لا، لو مات كافرا فانا ما اقولوش يا فلان انت ابشر بالنار، يا كافر ابشر بالنار. فان كان كافرا يبقى اذا هو مستحق النار. ان كان من اناس يكتموا، وظهرت قضايا كثيره ظهرت بهذا الحال، وناس، في ناس ضعيفه الايمان وفي ناس قوي الايمان، في ناس متاكد ان اذا فعلا اهل الاسلام يقتلوا يقتلوا فيخاف من وفيه، يقول لك خلاص هموت شهيد وخلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا أن الإنسان لا يمكن يحصن نفسه أبدا من الشياطين إلا أول شيء تحقيق الإخلاص في توحيد الله سبحانه، حسن التوكل على الله عز وجل، والإنسان يوقن في نفسه أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر الثاني أن يحفظ الله عز وجل بكثرة الأذكار وأحسن الأدعية تلاوة القرآن، يحافظ على تلاوة القرآن وتدبر القرآن. الأمر الثالث أن يحفظ الله عز وجل بالتزام تقواه، تقوى الله، ويسخر جوارحه للعمل بما يرضي الله والابتعاد عما يغضب الله عز وجل. وذكرنا يعني أن الإنسان يحصن نفسه، أول شيء البصر، البرر يسموه بريد الزنا، بريد الزنا ومناط الفتنة، أول شيء في بداية الزنا البصر، لأن نظرات فسلام فكلام فموعد فلقاء، والعياذ بالله حرام وفساد وزنا. الله جل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهكذا الآيات. فالمرأة لو غضت البصر في الحجاب الشرعي حفظها الله وحفظ منها سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني الدنيا جذابة بما فيها من متاع، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يعني أنتم خلفاء الله في الأرض، ربنا عز وجل خلق الإنسان وجعله يستقر في الأرض 30 40 50 60 70 80 سنة، ثم يعود ليحاسبه الله عز وجل: استخلفتك في الأرض، ماذا فعلت؟ وأعطيتك سمعا وبصرا وفؤادا وقلبا وقوة ومالا وزوجة وأولادا، وكل هذا لابد من حساب عليه، لابد. فقال: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني فتنة الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. الله عز وجل رتب حفظ الفرج على عن الزنا أولا على غض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مبدأ فتنة بني إسرائيل من مبدأه النظر، نظر محرم، ينظر إلى المحرمات فالشيطان يجذبه مباشرة. والبصر دال على حالة المبصر النفسية، قال الله: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فهنا أنت لما تنظر إليهم عينيهم تبين أحواله، العين عاكسة لأحوال الإنسان. وقال تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. فهنا العيون عبرت عن حالة الخوف، بنى عن حالة، وكذلك تعبر عن حالة الإنسان أنه في النفس الأخير، في النفس الأخير. قال الله عز وجل عن الأبصار، قال يوم القيامة يعني: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فخشوع البصر وانكسار النظر يدل على الذلة، يدل على الذلة والعياذ بالله والهوان. وقال سبحانه وتعالى: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن النظر يبين الإنسان سعيد ولا مهموم ولا حزين ولا خائف ولا شيء. فلون البقرة يشيع السرور في قلوب الناظرين. وقال ربنا عز وجل في سورة هود عن نوح عليه السلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. إذن العين كمان ممكن تدل على الاستعلاء، على التكبر. ممكن نظرة إنسان ينظر باستعلاء وبتكبر. فالعيون معبرة تعبيرا كبيرا جدا. ونظرات القوم هم يزدرون المؤمنين التابعين لنوح عليه السلام واضحة. وقال الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني حتى البصر ممكن، كأن البصر يجرح الإنسان الأمام، يزلقونك يعني يجرحونك ويقطعونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. فالعين عبرت عن الحسد وعن الشر وعن إدمار الضرر والعياذ بالله. فالعين تعبر عما تكنه الصدور. والبصر أيضا مقدمة للتبصر والاعتبار. قال الله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لماذا لا يتفكرون في محمد صلى الله عليه وسلم؟ 40 سنة لم يقل رسول، لم يقل أنا رسول الله، وعرفوا منه في 40 سنة كيف كان أمينا صادقا ذا خلق كريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ العين صغيرة، ومع ذلك العين الصغيرة ترى عمارة كاملة، تنظر العمارة كلها تبقى جوه عين. جبل عظيم جدا، البحر، سماء، الأرض، مع إن عينك مساحة، لكن سبحان الله ترى أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فهذه العين سر من أسرار الله عز وجل. والله جعل العين والبصر يعبر عن أشياء كثيرة جدا جدا جدا. وأفضل شيء في استعمال العين النظر في ملكوت الله والتفكر في خلق الله عز وجل للأشياء وقدرته سبحانه عز وجل. طيب، و ف يعني نتعجب عن المؤمن، المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الله عز وجل، كيف يعني يسمح لناظريه لعينيه أن تذهب إلى ما يغضب ربه جل وعلا، ويتطلع إلى الحرمات والعياذ بالله، والعياذ بالله. المفروض أن القلب يجعل لك حجاب بحيث أنت لا تنظر إلا إلى ما يريده الله تبارك وتعالى، تنظر إلى الحلال وتأمل في خلق السماوات والأرض. فالقلب ممكن يسيطر على العين، لأن القلب هو ملك الجوارح، ملك الجوارح، والعياذ بالله. طيب، فقال الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو باب القلب الأكبر، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وهو أعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. معظم المصائب تأتي بسبب البصر، البصر، فوجب التحذير منه وغضه عن جميع المحرمات. فكيف تحفظ بصرك وتحصن نفسك؟ لا يمكن إلا أن تغض البصر عن ما حرم الله، وتطلق البصر فيما أحل الله أو ما أمر الله عز وجل به. والله جل سيسألك عن كل طرف، قال: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، لأن الهمزة يهمز بعينه يسخر من غيره، يحاسب عليها الإنسان والعياذ بالله. فإن صرفت العين عن النظر إلى ما هذه الأشياء، العين لا تقتنع حتى تشغلها بما ينفعها. ف يعني هل خلقنا الله لكي نظل نغمض العيون؟ لا، لكن اصرف النظر الى شيء نافع بدل ما ينصرف الى، لان النظر مفتوح على طول الا عند النوم، فلا بد الانسان يربح بهذا النظر فينظر الى خلق الله وعجائب صنع الله عز وجل ويتامل فيه. القاضي شريح رحمه الله، وهو اقضى القضاه ايام عمر وايام علي رضي الله عنهم، هو رئيس القضاة في العالم الإسلامي كله، كان رجلا حصيفا عظيما جدا. فكان في مجلس القضاء يرفع الجلسة كما يقال في الزمن هذا، يرفع الجلسة يقول: هيا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وينظر ويرجع تاني يشوف القضايا ويحكم على الناس، لأنه هو يريد النظر يتوجه إلى ما قاله الله. أفلا ينظرون إلى، يعني كأن انظروا إلى أمر من الله سبحانه عز وجل. والنظر ينبغي أن ينصرف إلى القراءة في القرآن وإلى القراءة في الكتب النافعة. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهنا مراقبة الأذن. الحديث هذا في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحل يعني بمعنى أن الشيء محرم وهو يستحله، فإن كان الاستحلال عمليا فهذه معصية، وإن كان استحلال بالقلب فهو كفر أكبر ناقص من الملة. يستحلون الحر يعني الزنا، الحر هو الفروج والزنا، والحرير يعني الحرير حرام على الرجال، والخمر معلوم أم الكبائر، والمعازف كل أنواع الموسيقى حرام، كل انواع الموسيقى حرام كلها. حديث البخاري بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان لو يجيب رصاص مذاب مصهور ويضعه في اذنه يشويه اهون من انه يسمع اغنيه واحده او موسيقى، والعياذ بالله. ويخوف النبي صلى الله عليه وسلم اناسا من امته فيقول: ليشربن اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يجيبوا خمر ويسموها اسماء اخرى، يسمي جون ووكر، يسمي مش عارف ايه، يسمي ايه، والعياذ بالله. قال: ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. يعني هيجي يوم ناس تجلس تسمع الاغاني والموسيقى وتتفرج على الراقصه، يبقى استعمل البصر في المحرم وشرب الخمر وسمع الاغاني والموسيقى، والعياذ بالله. قال: يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم قرده وخناتر. فالانسان يتقي، ممكن الغضب ينزل في اي لحظه، ولا يعني يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. امبارح لما اتكلمنا عن صفه الصبر، صفه الصبر اثرها الصبر المخلوق، والصبر المخلوق كل مخلوق ينفذ. الله عز وجل يملي لواحد من الظلمه ثم ينفذ صبره المخلوق على هذا الظالم فيهلكه الله ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن هل نفذت صفه الصبر؟ صفات الله دائمه. قال، وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان، وقال الله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لهو الحديث هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو 3 مرات وهو يقول: والله الذي لا إله إلا هو الغناء. ابن مسعود يفسر الآية بأنها الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وأكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة رحمهم الله. وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية ليومين، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، في الغناء. الغناء هو لهو الحديث، والمزامير يعني أي أنواع موسيقى. وقال قتادة: والله لعله، أي سامع الغناء والمزامير، لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه استحبابه. يعني ممكن يسمع الأغاني من غير ما يدفع شيء، ولكن هذا معناه من الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يستحب لهو الحديث وليس يذهب يشتري. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقال ابن جرير رحمه الله: لهو الحديث هو كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. ويسمعون أشياء عجيبة جدا، وحتى أشياء سخيفة وموسيقى سخيفة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه إحدى الآيات 3 التي استدل بها العلماء على حرمة الغناء والمنع منه. والآية الثانية قوله في سورة النجم: وأنتم سامدون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وأنتم سامدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون يعني تسمعون الغناء، لأن بلغة حمير أسمدي لنا يعني غني لنا، أسمدي لنا غني لنا. وأما الآية الثالثة فقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يبقى صوت الشيطان هو الغناء، صوت الشيطان هو الغناء. قال مجاهد: والغناء والمزامير. فهذا قول الله، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي حد من المشايخ الأزهرية يقول: الغناء حلال، هذه 3 آيات وحديث، الغناء حلال. سبحان الله، سبحان الله، كيف حلال؟ يعني القرآن وغناء، هو الحلال فيهم ولا هو الحرام؟ والعياذ بالله. ولا يليق بمؤمن أن يستمع الغناء، ومما يجرئ الشياطين على التعرض لقلبك الغناء. وربما استحوذ الشيطان على عبد فأنساه ذكر الله، لأن قلبه تعلق بموسيقى وبغناء، والعياذ بالله. والإنسان الله جل خلقه لعمارة الأرض ولعبادة الله عز وجل، وللتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، ولبذل الغالي والنفيس من ماله وعمره في تعلم ما ينفعه لا ما يضره. لكن تنشأ معاهد للموسيقى، ومعاهد كونسرفتوار، ومعاهد رقص شرقي، مصيبة، مصيبة، الله المستعان. نعم. فقول الله من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر، غنوة حلوة قاعد يستمع ومتمزج، الآيات ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بل أنت تيجي جالس في مكان ولا دكان وتشغل القرآن، الناس يقول لك مين مات؟ مين مات؟ القرآن ده للموتى ولا إيه؟ ويعملوا سرادق يجيب واحد يقرأ قرآن، هو القرآن ليزف به الموتى؟ أبدا، ده الله قال لينذر من كان حيا ولم يقل ليزف به ميتا. فالقرآن علامة على الحياة والمتعة وليس علامة على الموت والعزم. لا إله إلا الله. فالإنسان يوضع في أذنه وقر إذا أحب الغناء، وهذا الوقر هو حاجز مانع في الأذنين بحيث ما يعود يقبل القرآن، والعياذ بالله. ولذا ترى اللي بيعملوا بالغناء والموسيقى والحفلات ما يسمع قرآن أبدا، خلاص أرهق أذنيه ليلا ونهارا بالغناء الفاحش والمزامير الداعية إلى التمايل. وبعدين كمان الغناء هو لن يسمع الغناء فقط، ده هيقوم وتلاقي الناس كلها قايمة ترقص، ونساء ورجال عمالين لا إله إلا الله، انشغل القلب بهذا الغناء وجاءت الأهواء وجاءت الشهوات، وصار القلب والعياذ بالله يرد غير ما تعود، فيفقد حصانته يعني التي فطره الله عليها من الميل إلى الله، يصير القلب نفسه يميل إلى الغناء والعياذ بالله وإلى مزامير الشيطان، ويبقى الوقر في أذنيه فيصير كالأصم الغافل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في هذا. وطبعا انتشر الغناء وأصبح حتى الناس ماشية ماسكة الهاتف وحاطة السماعات في ودنه وعمال يسمع تن 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 طول النهار طول النهار، والعياذ بالله. ربنا يستر وبركاته. والناس تتابع الألبومات الجديدة والأغاني الجديدة لفلان وعلان، هذا ينعر وهذا كذا، والناس تضرب في السوق كله هذا الكلام للأسف والعياذ بالله. والإنسان هو يحشر مع من أحب، فالذي يحب المطربين والمغنين والراقصين يحشر معهم، والذي يحب المؤمنين والصديقين والصالحين يحشر معهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة والعياذ بالله. والغناء أفسد الناس، وصارت النساء تصرخ والرجال تصرخ وأشياء عجيبة جدا عجيبة جدا، مجرد ما تعمل موسيقى يقومون كأنهم يعني ملبوسين كلهم عفاريت، والعياذ بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب كذلك الإنسان، يبقى إذا الإنسان لازم ينزه بصره، تكلمنا عن البصر وتكلمنا عن الأذن، كذلك اللسان. واللسان صعبان، اللسان صعبان، انتبه ممكن يضيعك تماما. فأول شيء إن الإنسان يعني ينبغي أن يتكلم فيما يعنيه ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ولو سكت كان أفضل له، لأن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، يقول خير يتسكت، لأن اللسان هذا يريت حصان كما يقولون، هذا اللسان صعبان نعوذ بالله. والصامت لا يأثم، الصامت لا يسمع، ومن صمت نجا كما يقال. فالصامت ينجو ولا يضار، ولا يضار. وكذلك هو ينبغي أن لا يسأل عما لا يعنيه، لا تتدخل فيما لا يعنيه، لأن هذا من الإيمان أن لا تتدخل فيما لا يعنيه. هذه واحد شيء. ثاني، اللسان فيه تبسط في الكلام وتعمد فضول الكلام بما لا ينفع. بعض الناس يتكلم كلام تجد في الآخر كل اللي قاله ما في فائدة، كل الذي قاله ولغو وكلام حكاوي ما ليس لها معنى ولم تستفد منه أي شيء أبدا. فهذا اسمه فضول الكلام، ينبغي للعبد أن يتنزه عن فضول الكلام. ثم هناك أشد من ذلك، وإحنا اللي كنا عنه هذا ما سهل، لكن هناك بقى الكلام المبغوض وهو التحدث بالمعاصي. واحد يحكي لك عن أمجاده إنه عمل كذا في المرأة الفلانية وشرب كذا، عمال يحكي عن أمجاده وهي كلها اعتراف وإقرار بالمعاصي وجهر بهذه المعصية والعياذ بالله، أو يتفكه بأعراض الناس، يتكلم في الناس ويجيب أعراضهم والعياذ بالله، ويتكلم فيما جرى ويجري بين فتن من الناس، يقول لك شايف الراجل ده، أنت شايفه كده كويس، ده خلي بالك ده كذا وكذا وكذا، شايف المرأة اللي هذه كذا، أعوذ بالله أعوذ بالله. وأيضا من سيئات اللسان المراء، يعني الجدال بالباطل، تقول له قال الله وقال الرسول جل، يقول لك ولكن كذا ولكن قال فلان. فالنهاردة واحدة بتتكلم معي تقول الناس ناس مش لاقية، والناس والأسعار غالية، وفي ناس بتاكل من الزبالة، والسيسي فين؟ طب انت ما اكلتهمش انت ليه؟ ثم يعني انت ارحم من ربهم الذي خلقهم، ربنا الذي خلقهم يراهم ولا لا يراهم؟ انت شفتيهم، هو الله لم يرهم؟ طيب وانت عندك رأفة ورحمة عليهم، مع انها رأفة بالكلام عملتيش حاجة، لكن رأفة ورحمة، الرزاق يرأف بعبادي ويرحمهم ولا لا؟ ما نشوف الغلا، قلت له الغلا ليش؟ الغلا ربنا عز وجل بيرزق ساعة الغلا وساعة الرخص، ولا بيرزق أيام الرخص فقط؟ قلنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه 3 أيام يربط حجر على بطنه، ولا دولار إيه اللي بتقدر تدفعه؟ في رزاق، في قاب باسط سبحانه، في مسعر، هو الله هو الذي يسعر سبحانه جل وعلا. ما علاقة الرئيس والحكومة والناس بهذه الأشياء؟ ليس لهم علاقة، ليس لهم أي علاقة. ممكن يعملوا هم إنجازات كثيرة جدا وبرضه الأسعار تغلى، لأن الله هو الذي يرفع الأسعار سبحانه عز وجل، ومهما ممكن مهما يعملوا والله الذي يرخص الأسعار سبحانه، سبحانه هو هكذا جل وعلا، هو كده. ممكن ينتج لك سلعة، السلعة دي في بلد أخرى غالية جدا، وفي بلدك ما في شيء، بلدك موجودة ومتوفرة. يعني انت الان لو رحت المملكه العربيه السعوديه بتشتري الطماطم الكيلو ب 105 جنيه، الكيلو ب 105 جنيه، هو الكيلو ب 25 ريال سعودي، كيلو الطماطم ب 7 دولار، والدولار بيقولوا ب 25 جنيه النهارده، يعني معناها ان الطماطم ب 175 جنيه الكيلو. طب هنا مهما كان رخيصا، لان الله جعل انتاج الطماطم متوفر هنا، فما غلا ولا ما غلا، رخص ولا ما رخص، ربنا هو اللي بيرزق العباد سبحانه عز وجل. وايام النبي صلى الله عليه وسلم الناس جائعه، ده ياتي رجل من خارج المدينه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا مجهود، حديث البخاري ومسلم، مجهود يعني انا جائع انا جعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى بيوته 9 بيوت، يقولون والذي بعثك بالحق ليس عندنا الا الماء، يعني ولا فطرنا ولا عندنا غدا وعندنا ماء فقط. زوجات من؟ أعظم مخلوق في العالم. ليس والله والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. طيب فيقول للصحابة أنا ما عندي، من يضيف هذا؟ واحد يقدر يعش الراجل ده؟ كله ما عنده. طب ما فيش ثورة؟ ما تسوروا طيب؟ ما تسوروا يا ناس؟ ما تسوروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي مش هو رئيس الدولة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم البلاد؟ طيب حاكم البلاد وما هو ما عنده طعام ولا موفر طعام لأهل المدينة، لماذا يسكتون؟ لأن الثورة حرام. لماذا يسكتون؟ لأن الاحتجاج حرام، لأن الإضراب حرام، لأن الاعتصام حرام، لأن مطالبة الرئيس بترخيص الأسعار حرام أصلا، حرام أصلا تتكلم معه، ماشي ساكتين كلهم. وبعدين واحد من الصحابة الأنصار ياخذ الرجل ويذهب لزوجته ويقول لها ده ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له مرحبا بضيف رسول الله، والله ما عندنا إلا طعام الصبية، والله ما عندنا إلا أكل، أنا أكل العيال بتبكي العيال الصغيرة، وأنا وأنت مباتوا جائعين ومأكل عيال. قال لها لهي العيال نوميه ونطعم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا عرفت نيم العيال، جعانين أطفال، نيمت الأطفال، حديث البخاري نيمت الأطفال، وهو وحطت الطعام هي وزوجها والضيف، هيقعدوا هم الثلاثة ياكلوا. فقام الرجل صاحب البيت إلى المصباح كأنه يصلحه، وطبعا عندهم زي لمبة الجاز كده، وأطفأ المصباح وجعل هو وزوجته يصطنعان أنهما يأكلان، والضيف هو الذي يأكل. الضيف أكل وشبع والرجل نام جعان، والمرأة نامت جائعة والأطفال ناموا جعانين. ويذهب في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. أدي دولة، أعظم دولة وأعظم مخلوق وأعظم إنسان وأعظم شعب، هم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فين الثورة؟ طيب الجيش يرسل سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الحديث رواه جابر في البخاري، ويعطي لأبي عبيدة جراب فيه تمر، اديله جراب يعني زي زنبيل كده مليان تمر، وقال له هذا طعام الجيش، طعام الجيش كله. أبو عبيدة انطلق للعرب ومعاه الجيش ومعاه زنبيل التمر، يعمل ايه أبو عبيدة بن الجراح؟ يدي كل جندي من الصحابة تمرة في اليوم، فطار وغدا وعشاء هي واحدة، يعني مش واحدة فطار واحدة غدا واحدة عشاء، هي واحدة في اليوم. التموين بتاعك، التعيين بتاعك، السبلايز بتاعتك، الامداد الاسناد الاداري زي ما بيقول اللوجستي، تمره. فالراوي يقول لجابر: وماذا تغني تمره؟ قال له: قد علمنا فضلها عندما فقدناه. احنا هي دامت التمره، يا ريتها دامت، يعني حتى التمره لم تدم. فكان الصحابي يضع التمره في فمه طول النهار يمص فيها، واخر الليل يروح واكل، هي واحده فطار وغداء وعشاء، يعني تلت تمره فطار. وبعدين خلص طبعا الزنبيل، هياخد له يومين ويخلص، خلص اكل ورق الشجر حتى تقرحت الشفاء. لماذا لم يرجعوا يعملوا انقلاب؟ لماذا لم يرجعوا يعملوا ثوره على حاكم البلاد؟ هنا البلاد تمر، نروح نحارب الاعداء نعمل ايه؟ سبحان الله، والله يرزقهم من فضله. ماشيين على ساحل البحر يجدوا عنبر، عنبر يعني حوت ضخم جدا، حوت اكبر من مسجد الامام مسلم ده، لدرجه ان العظام بتاعته كان ابو عبيده خلى العساكر بالخيول تمشي تحت العظام بتاعت الحوت. قال: اكلنا حتى شبعنا وسمنا. وبعدين قالوا: ميته، تاكلوا ميته؟ ابو عبيده قال: انتم مضطرون فاكلوا. كان لسه لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو الطهور ما هو الحل. اكلوا وخدوا معهم وشائق، كل وشائق يعني قطع لحم، كل قطعه قدر السور، كل قطعه لحم من الحوت قدر، خدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. الفرج جه من فين؟ من الدوله؟ من رئيس الدوله؟ من الرزاق؟ من الرزاق. يعني سين مين انت عايز تسين؟ انت عايز تخرب البلاد والعباد، وبعد ما تخرب البلاد لا تجد رغيف عيش ولا تجد شيء. وبعدين انت عندك دول قدام عينك، شوف سوريا حالها، اخبار ايه؟ اخبار سوريا ايه؟ واخبار العراق ايه؟ واخبار اليمن ايه؟ واخبار ليبيا اللي كانت شبعانه وبترمي الاكل، اخبارهم ايه بعد الثوره؟ اوروبا عندها ازمه بتاعت، انا بتكلم على البلاد اللي فيها ثوره، هم فاكرين الثوره تحل الازمه، الثوره عمرها ما تحل، عمر ما في ثوره حلت اي ازمه، بل بتزود كل ازمه. هذه الامور لما تكلم الناس فيها: لهم اذان لا يسمعون به، ولهم اعين لا يبصرون به، ولهم قلوب لا يفقهون به. الله المستعان. فتيجي تكلم جدلك، يقول لك: اه هو انت بتقول قال الله وقال الرسول، لكن انا ليه عقل برضه. تقول لك عقل تستعمله في كيفيه طاعه الله وليس في كيفيه الاحتجاج على الله. فانا عندي عقلي، عقلي كبير، طيب افكر كيف اطيع الله، كيف ازود طاعاتي، ولكن استعمل عقلي في انه اقول له لماذا، واقول له: لماذا انت جعلت في الركعه نركع مره ونسجد مرتين؟ انا بستعمل العقل اللي هو اعطاني الذي خلقه الله لي لكي احارب الله به سبحانه عز وجل. فهو منازعه الامر اهل ممنوع، الكلام في الحاكم ممنوع اصلا، ممنوع نتكلم عمل ايه، فشل ما فشلش، نجح ما نجح. امبارح رحنا نصلي في مسجد هنا، والراجل يقول لي: ادي مسجد الرحيق المختومه. طيب هو ما هدوش ليه؟ قلت تمام. قال لي: ما هو دلوقتي لم خلي الناس تصلي فيه ولا هده. قلت له: انت هتستفيد ايه من هده؟ قال لي: ولا حاجه. قلت له: بس انت مال انت، ده شغلك ولا شغل البلد؟ شغلك ولا شغل الدوله؟ شغلك ولا شغل السكه الحديد؟ انت مال اهلك؟ فتلاقي الناس كلها في كل قضيه داخل، واصل انا رايي ان الرئيس يعمل ايه. انت رايك، انت مين عشان تقول انا رايي؟ في متخصصون في كل مجال، في متخصصين، تتكلم انت ليه؟ لا اله الا الله. طيب، ف لابد في استعمال اللسان في عدم الخوض في الباطل، وعدم الكلام في البدع، وعدم المراء بالباطل اللي هو الجدال العقيم والعياذ بالله، وعدم المخاصمة بالباطل، هكذا كله حرام. كذلك من آفات اللسان التكلف والتصنع فيه. ف الست دي في ايه، تقول لك انا عندي بروبلم. ما تقولي عندي مشكله، تقولي بروبلم ليه يعني؟ ليه تقولي بروبلم يعني؟ بتكلمي واحد يعني يعني واحد بيسمع، ليه تقولي بروبلم؟ وبعدين انت بعد تقولي والله كلامك صح، ميرسي 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 ايه يعني؟ خلاص الكلام العربي لم يعد يصلح اصبح لدي. وبعدين لو كلمته بالانجليزي مش هيعرف اصلا، هي كلمه حافظها بروبلم وحافظ كلمه، لو انت رحت مدي له جملتين كده هيتلخبط. طب ما ليه تعالج نفسك ليه؟ اه المستعان. فهناك ناس عندهم تكلف في الكلام وتصنع في الكلام، تصنع في الكلام والعياذ بالله. هذا غير تحسين الالفاظ وانتقاء الكلام في الخطابه وفي التدريس وفي الحوار. نقي كلامك، خلي كلامك حسن، ولكن لا 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 تتفذلك في الكلام، لا داعي تتفذلك في الكلام. أخرجهم من المسبنة فوضعوه في القمط، أخرجهم من المسبنة وضعوه في القمط، المسبنة عن الشنطة، فطلع القلم من الشنطة وضعوه في الدل. ما تقول لي فأخرج القلم من الشنطة وضعوه في الإيه؟ في الدل. ليه ماذا تقول لي أخرجهم من المسبنة فوضعوه في القمط؟ فكان كالأقحوانة. سبحان الله، لا اله الا الله. لابد يكون كلامك فيه فائده، تستفيد انت ويستفيد سامعك من هذا الكلام. كذلك من افات اللسان الفحش، الكلام البذيء. ناس، في ناس دايما يقول كلام بذيء والعياذ بالله، فحش في الكلام وبذيء في التعبير بالفاظ غير لائقه نعوذ بالله. لا ينبغي هذا الكلام ابدا. وبعض الناس يحب الالفاظ الصريحه، الفاظ الصريحه في الفاظ الاعضاء. لماذا؟ ليه لماذا تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، وربنا عز وجل لما يتكلم عن الجماع يكلمك، وان الجماع كلمه طبعا مهذبه جدا، كلمه الجماع. لكن الله يقول او لامستم النساء، يعني جامعت او جمع قبل ان تمسوهن، يعني قبل ان تجامعهن. ولكن الله يكني سبحانه، فلازم الواحد يتادب باداب القران، يذكر الفاظ الطيبه. اصل انا ما بخافش يعني، لابد ان تستحي. كيف يعني؟ الله المستعان. ومن الآفات اللسان أيضا اللعن والعياذ بالله، اللعن، تلعن كل لسان، لعن 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 وسب والعياذ بالله. وهذا خطر عظيم جدا، لأن اللعن فلان ملعون فلان لعنه الله، هذا تألي على الله، لأن اللعن إخراج من رحمة الله، والملعون من يلعنه الله ورسوله وليس من يلعنه الناس. ولا ينبغي للناس أن يلعنوا أحدا إلا إن كان يستحق اللعنة بلعن الله وبلعن رسوله. فهل انت مثلا تقول الملعون بايدن؟ لا، ثم بايدن كافر مكان، لكن لا ينبغي تقول لعنة الله على الكافرين، تمام، لكن لعنة الله على بوتين، لعنة الله على بايدن، لا، ما لا يصلح، لا يصلح. لا تعين احدا باللعن، ولكن عموم الكافرين لا بأس. فاللعن اخراج من رحمه الله، وهذا رجم بالغيب، لا يعلم الغيب الا الله. ممكن ترى قسيسا مثلا ونصرانيا واضحا، فهو هذا كافر لا بأس، لكن انت لا تدري، ربما يكون مسلما ويخفي اسلامه، ايمانه ضعيف ولا يستطيع الصمود امام تهديدات القوم، والقوم يهددوه بالقتل، يقتلوا احيانا من يسلم، فانت لا تدري. فلماذا تلعنه؟ لعنة الله على النصارى، تمام، لعنة الله على اليهود، لكن لعنة الله على فلان؟ لا 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 لا. وكذلك الغناء كما ذكرنا، وانشاد الشعر الفاحش والعياذ بالله، التوسع في المديح والنفاق والتزلف، هذا كله أيضا مسقط لهيبة الإنسان. وكمان الضحك ومحاولة أنك تقول نكتة، يقول لك سمعت آخر نكتة؟ لا، كذا كذا نكتة يعني كذب، أنت بتقول لي بتكذب، أنت بتكذب، وواحد صعيدي عمل كذا، إيه صعيدي عمل وما عملش؟ هذه حادثة لم تحدث، لو حادثة حدثت وحكيتها أنت كحادثة تضحك بها لا بأس، لأن حادثة وقعت فعلا. أما أن أنت تخترع أشياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمضحك القوم ثم ويل له ثم ويل له. واحد يقول لك ده كل ما يقول لك اخر نقطه النهارده، اخر نقطه النهارده، اخر كسبه ليه؟ لماذا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. وهذا مزاح فاشل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم والا صدقا، ولكن ان تاتي بالكذب والعياذ بالله، لا تستهزئ بالناس، تسخر منهم، تتنقص منهم، هذا كله لا يجوز بحال من الاحوال. وتنبه على العيوب، هذا جائز اذا كان في تحذير معين. يعني مثلا انت تعلم ان فلانه نظرها ضعيف مثلا، وحد راح يخطبها فبيسالك، هنا تقول له خلي بالك نظرها ضعيف، لكن من غير سبب تذكر كده لا لا، ما يصلح. فالعيوب تذكر لمصلحه غير مصلحه لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمه بنت قيس وقالت له خطبني ابو جهل وخطبني معاويه بن ابي سفيان وخطبني اسامه، فقال اما معاويه فصعلوك لا مال له، انا ذنب في معاويه، لكن دي مقبله على الزواج ولازم يعرفها عيبه، فدي امانه. واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء او كثير الاسفار يفارق المرء، فان انكحي اسامه. فجدت مع النبي قال انكحي اسامه، انكحي اسامه، قالت فنكحته فكان خيرا عظيما جدا. فالشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيوب، هل هذا على سبيل التنقيص ولا على سبيل التحذير؟ سبيل التحذير، ما فيش اشكال هنا. اما نضحك على فلان ونسخر من فلان ومشي فلان ومن طريقه فلان ومن طريقه كلام فلان، هذا كله ما ينبغي بحال من الاحوال. فاذا لابد الانسان يحفظ لسانه من كل هذه الافات التي ذكرنا، وهذا الحفظ يحفظك الله به. ان احنا اصلا كلامنا هنا على مساله التعامل مع السحر والحسد والجن، هذه الاشياء لا تنسوا. فبنتكلم كيف تحصن نفسك، ليش تحصن نفسك؟ تقرا ايه الكرسي ماشي، لكن في منظومه دفاع كامله لازم تعملها. ولكن انت تبعد كل المعاصي وبعدين تيجي تقرا ايه الكرسي، ما هذا لابد، بقول لك من منظومه دفاع بادئه بالتوحيد وبادئه ومنتهيه بتعظيم اوامر الله واجتناب نواهيه. فهنا لا، الشيطان لا نجد اليك سبيلا، لان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالسخريه ايضا من الامور السيئه جدا، نعوذ بالله من ذلك. في المره القادمه نكمل مساله خيانه الامانه وافشاء الاسرار. بارك الله فيكم. نعم. لا خالص، ما انت الا اذا تاكدت يقينا انه ما تعرف. من فين اليقين؟ من اين اليقين؟ لكن اليقين في كلام الله لعن ابا لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ابا جهل وغيره، ده مات على الكفر. لكن انت ما تدري هل شموده مات على الكفر؟ هل شيمون بوريز مات على الكفر؟ لا مش واضح، ما اخر لفظه قالها بينه وبين الله انت لا تدري. ثم ما الذي يستفيده من هذا اللعن؟ ما في فايدة. فبشره بالنار، على لو مات كافرا. فانا ما اقولوش يا فلان انت ابشر بالنار، يا كافر ابشر بالنار، فان كان كافرا يبقى اذا هو مستحق النار. ان كان من اناس يكتموا، وظهرت قضايا كثيره ظهرت بهذا الحال، وناس في ناس ضعيفه الايمان وفي ناس قوي الايمان، في ناس متاكد ان اذا فعلا اعلى الاسلام يقتلوا يقتلوا فيخاف من، وفي يقول لك خلاص هموت هموت شهيد وخلاص. انا مش فاهم.